أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع فيما يطلق عليه المبادئ الأحكامية لعلم الأصول، وهنا لا بد من القول بأننا لا نجد علما من العلوم النظرية إلا وهنالك مجموعة مما يبحث من المسائل التي تبحث فيه هي خارجة عن ضابطة العلم، وهي أصول موضوعية محققة في علوم أخرى يستفاد منها في هذا العلم، إما في تصور أو تصديق. وإما أنها لا تكون من مسائل العلم بحسب ضابطته، وهي تؤدي الدور المذكور فيتوقف تصور الموضوع بحقيقته، أو المحمول كذلك، أو النسبة بينهما، أو التصديق بثبوت في أحدها عليه، ولا يكون محققا في مكان، وهذا لا يصيره مسألة من مسائل العلم المبحوث عنه، بل يبقى مبدأ، وإن اضطر الخائض في العلم للبحث عنه. ونحن في هندسة الأبحاث الفقهية وجدنا أن هنالك علوم دخيلة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وشأن هذه العلوم شأن غيرها، لأنها لم تدون كاملة منضبطة منذ البداية، بل تدرجت في الكمال بتراكم الأبحاث من جهة، وبتوسع الاحتياجات الطبيعية أو الطارئة من جهة أخرى. وأقصد بالطبيعية توسع الأبحاث وتعمقها، وهذه طبيعة الأبحاث العلمية، إذ تتراكم وتتكاثف الجهود للوصول إلى المبتغى. وخصوص علم الفقه من هذه العلوم هو علم يواكب الحياة، فمن الطبيعي جدا أن يتغير تفعيل آليات الاستنباط للحكم الشرعي من حقبة إلى أخرى، وربما اكتشفت آليات جديدة في ظل الأدلة كبرويا، إذ لا تغير في الأدلة بل لا نتصور ذلك إلا بوحي مستأنف. وهو فرض ممنوع. وأما الحاجة الطارئة فهي نتيجة ما يعتري بعض العلوم زورا، لذلك قلنا ممنوع. فهي الحاجة الطارئة بسبب ما يعتري مصادر العلم كفقدان المصادر أو تلفها أو الخطأ فيها. ومن الواضح أن جملة مهمة من الأبحاث التي نحتاج إليها في مقدمات الاستنباط هي من هذا القبيل، إذ لو كان التراث الرجالي مثلا الذي صنف في عصر الأئمة عليهم السلام موجودا بالكامل لما خفي علينا حال كثير من الرواة، ولما احتجنا للبحث عن قواعد وضوابط عامة في علم الرجال، ولولا التصحيف والأخطاء المتعمدة وغيرها الموجودة في بعض مصادر الاستنباط وهي السنة المحكية لكنا في غنى عن كثير من المسائل التي تبحث في علوم الحديث. ومن الطبيعي في ظل هكذا جو تتفاعل فيه علوم متعددة وتتكامل فيها أو تلبي احتياجات طارئة أقول من الطبيعي أن نلحظ إرباكا في تدوين العلوم، اختلاطا للمبادئ بالمسائل، وبحث أمور في علم ليست من سنخه نتيجة أن المحرك للباحث هو الحاجة لتلبية الغاية والهدف. وعلوم الاستنباط الدخيلة فيه متواشجة ومتآزرة في هذا المجال، ومن هنا وجدنا جملة من علماء الأصول يبحثون في جملة من ضوابط وقواعد علم الرجال في الكتب الأصولية، كما هو الملحوظ بوضوح في مثل القوانين والفصول والهداية، هداية المسترشدين ومفاتيح الأصول للسيد المجاهد وغيرها. فإنني وجدت فيها أبحاثا لها علاقة بوثاقة مشايخ الثلاثة أو من يرون عنه، أو حجية قول المزكي من علماء الرجال وأنه من أي باب، أو مبحث أصحاب الإجماع، أو غير ذلك من أبحاث، مع وضوح أنها ليست مباحث أصولية كما هو واضح. ووجدنا الأصوليين أنفسهم أيضا يتفاوتون في منهج الطرح الأصولي وفيما ينبغي عده من المسائل مما لا ينبغي كونه كذلك. فقد جرت العادة مثلا على جعل المشتق من المقدمات لا من المقاصد، كما هو صنيع صاحب الكفاية وكل من جاء بعده تقريبا. لولا استثناء أو استثنائين، مع وضوح انطباق صورة الأبحاث اللفظية عليه. إذ ما الفرق بين ظهور الأمر في الطلب أو الطلب الوجوبي والنهي في الزجر أو طلب الكف أو الترك، وبين كون المشتاق ظاهرا في خصوص المتلبس أو الأعم منه وممن انقضى عنه التلبس؟ فليس عنصرا خاصا في عملية الاستطباع، يعني أخذنا ضابط العناصر المشتركة، وليس مفردة بل هو ضابط عامة إن أخذنا بتعريف القواعد الممهدة أو الممهدة أو التي تقر. وهذا ما وجدت مؤخرا تصريحا واضحا بالنسبة له من قبل المحقق الإصفهاني الذي عمد في آخر حياته رضوان الله عليه إلى تصنيف كتاب مهذب متني في علم الأصول، يعني في قمة فكره الأصولي بعد تأليفه نهاية الدراية الشهيرة، وسماه الأصول على النهج الحديث. ذكر في مقدمته هذا الأمر وهو واضح الصح بلا شك ولا ريب، وهذا ما جرينا عليه في أبحاثنا اللفظية. وفي المقابل قد تجدهم عدوا أبحاثا من العلم في داخل علم الأصول مع أنها ليست من العلم، بل هي من مبادئ العلم، قد تكون دخيلة جدا في إثمار العلم لكنها لا تنطبق عليها ضابطة العلم، مثل مباحث القطع مثلا. أو المباحث التي لها علاقة ببراءة الذمة أو عدم براءتها. مما يقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي كحكم العقل بالتمجيز مثلا في موارد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، فإن هذا لا يستنبط منه حكم شرعي كما هو واضح، بل هو واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي والانفعال مع الحكم الشرعي بعد ثبوته وضياعه أو اختلاطه بغيره في شبهة حكمية أو موضوعية، يقع البحث عما يحكم به العقل بإزائه. هذه عمدة البحث فيه في الحقيقة. وإن كنا نتوسل بأذيال الأصل العملي على مسلك الاقتضاء، لكن عمدة جهة البحث فيه هو ما يحكم به العقل في هذا المجال. ومن الواضح أن هذا البحث برمته هو في سلسلة إما بحث في شبهة موضوعية وهو خارج عن مسائل علم الأصول كما هو معلوم، وإما في شبهة حكمية واقعة في سلسلة الأحكام المجعولة من قبل الشارع، في سلسلة معلولات الأحكام المجعولة من قبل الشارع، لا في مقدمات استنباطها كما هو واضح. وهذا أمر لا ينتهي في العلوم، ولسنا بصدد الاستقصاء، وإلا إذا بدنا نحكي بصدد الاستقصاء مثل التعارض، والله جعل خاتمة، لماذا يجعل خاتمة؟ عادة الخاتمة خارجة عن مسائل العلم في الاصطلاح، مع أنه من أهم مباحث علم الأصول كما هو واضح. كيف لنا أن نستنبط من الأمارة أو الأصل مع عدم حل مشكلة التعارض في حالات وجوده، أو أساسا متى يحكم بوجوده ومتى لا يحكم، مثل طبعا الجمع العرفي وغيره. كل هذه المباحث جعلت خاتمة مع أنها من أهم أبحاث العلم كما لا يخفى. جيد، على هذا الأساس يمكن أن نقول بأن تهذيب العلوم لا يمكن في العادة إلا عندما تبلغ درجة كمالها، ولو الكمال النسبي، لأنه لا يمكن دعوى الكمال المطلق بمعنى أن لا يضاف إلى العلم شيء. ونحن نزعم أن العلوم الدخيلة في عملية الاستنباط وعلى رأسها علم الأصول قد بلغت هذا الشأن ووصلت إلى الميقات، فبات لزاما علينا أن نشذبها ونهذبها، لا على قاعدة الاختصار إلى حد الاختزال كما يتوهم البعض من الناس أو يثيرون ضوضاءه بدعوى أن أكثر مسائل الأصول غير مفيدة، فهذه دعوة مدفوعة بالدليل. نعم، لا ننكر الاستطراد في مسائل أو استدلالات على مسائل أو تفريعات في مسائل غير دخيلة في عملية الاستنباط، وهذا موجود في العادة في مجمل العلوم، ولا بأس بتشذيب وتهذيب هذا الجانب منها. لكن معظم مسائل علم الأصول أو ما يبحث في كتب الأصول هو دخيل في عملية الاستنباط. نعم، بعضه ليس محل ابتلاء يوميا أو شبه يوميا في عملية الاستنباط، وإلا فما يشنع به على مسائل دقيقة وعميقة في الأصول من أنها غير دخيلتين بحجة قلة استخدامها هو كلام في غير محله كما لا يخفى. ومن هنا باتت الهمم متوجهة في هذا العصر تقريبا لتشذيب العلوم الدخيلة في عملية الاستنباط، فعاد التصنيف إلى علم الرجال وفوائده وقواعده وضوابطه بشكل ملكي، وأما الأصول فمنذ الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه إلى يومنا فإننا لا نزال نجده في حالة اضطراد وتكامل. بحيث باتت الإضافة عليه في عصرنا في المسائل المبحوث عنها أمرا عسيرا لشدة ما طرح من مطالب وفرضيات ووجوه واحتمالات. طبعا هذا لا يعني أنه لا توجد أبحاث دخيلة في عملية الاستنباط وهي أصولية طبقا للضابطة وتحتاج إلى بحث ولم يسلط الضوء عليها بالشكل الكافي، مثل أبحاث المناط وتنقيح المناط، أبحاث الفرق بين العلة والحكمة، مثل أبحاث العرف، إلى ما هنالك من بعض الأبحاث التي تطرح في هذا المجال وهي بحث المقاصد. لا أحد ينكر وجود مقاصد للشريعة بمعنى الطرح المناسب لأصول التشيع أو أصول مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيما يرتبط بفكرة المقاصد، فليس الحل في إهمالها بالكامل. وقد رومي محققون كبار من محققينا للشهيد الثاني مثلا بأنهم ذاهبون في طريقة استدلالهم وجانحون بحيث يتشبهون بالقض، وهذا ما أخذه صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في جواهره على الشهيد في موارد متعددة، مع أن الأمر قد لا يكون كذلك في جملة من هذه الحالات. ولسنا بصدد الحكم النهائي، وقد يكون هذا من الشهيد الثاني قناعة بلزوم تفعيل بعض أمثال هذه القواعد التي أشرنا إليها أو غيرها. ولأنه غير مدون مربوط في الأبحاث الأصولية فيبقى محل إرباك وأخذ مرات إذا ما طبق في الأبحاث الفقهية. وعلى كل حال فإن من بين المبادئ الدخيلة في البحث الأصولي ما يسمونه بالمبادئ الأحكامية، ونجد في بعض الكلمات تعدادا لمبادئ عديدة، فيقال المبادئ التصورية، ويقال المبادئ التصديقية، ويقال المبادئ الفلسفية، وكذا الكلامية والمنطقية واللغوية والأحكامية. في دائرة الأصول تقال هذه المصطلحات. فيتصور لأول وهلة أن المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية هي غير هذه المبادئ، وأن النسبة بينها التباين، مع أن جميع المبادئ التي ذكرت بعد المبادئ التصورية والتصديقية هي إما مبادئ تصورية وإما مبادئ تصديقية. إذ المبدأ التصوري هو الذي يكون له علاقة بالتصورات في العلم، إما بتصور إدراكي لضابطة العلم أو موضوعه أو غايته أو موضوعات مسائله أو محمولاتها، أو تصور ما يحدث عند نسبة المحمولات إلى الموضوعات. أو تصور ما يتوقف عليه تصور هذه الأمور. هذه كلها اسمها مبادئ تصورية كما هو واضح كل التعريفات. وهذه التي تبحث في الأبحاث اللغوية فهي إما تصورية وإما تصديقي. إذ المبدأ التصوري هو الدخيل في تصور شيء له علاقة بالعلم، إما بمسائله موضوعاتها أو محمولاتها أو انتساب المحمولات للموضوعات أو ما يتوقف عليه. وعلى هذا الأساس فإن جملة من هذه المبادئ التي تبحث في الفلسفة أو الكلام أو المنطق أو اللغة أو الأحكام هي مبادئ تصورية، يعني تعريف الوضع. الوضع قالوا من مبادئ علم الأصول، تعريف الوضع شو هو؟ مبدأ تصوري. طبعا إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، مبدأ تصديق جاي. وعلى هذا الغرار يقع الكلام في المبادئ التصديقية، وهذه النقطة لا تزال بحاجة إلى متابعة في البحث، لا نريد الغوص فيها كثيرا. تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.